في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء المتجدد في شرح هذا الكتاب المبارك، شرح كتاب صحيح البخاري، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة في ظل عرش ربنا، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. المجاهد في سبيل الله هذا له حالتان، إما أن يرجع كما قال هنا في الحديث أن أرجعه سالما، كما قال الله جل وعلا: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، إذا رجعت من الجهاد، وقول تعالى أيضا: إن إلى ربك الرجعى، يعني أرجعه سالما يعني أعيده إلى أولاده، ذهب وقاتل وكذا وانتهت المعركة والرجل ما مات، قد يكون أصيب أو كذا، المهم أنه رجع، أن أرجعه سالما، هذا الحال الأول. والحق بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. المجاهد له ثلاث حالات، إما أن يرجع بالأجر بدون غنيمة، يعني قاتلوا لكن ما كان في غنائم، مثل ما كان يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي سرية تغزو المدينة فيقاتلها الصحابة ويردونهم، وتلك السرية ما معهم شيء يؤخذ غنيمة، ربما كانوا يمشون على أقدامهم، أو ربما كان معهم عدد قليل من الخيل أو الإبل وفرت أو كذا، يعني ما في غنيمة، فيكون له الأجر إن صدق نيته، فله الأجر، هذا الحال الأول. الحال الثاني أن يرجع بأجر وغنيمة، نحن نتكلم عن المخلص لله، وإلا إذا كان ليس مخلصا ما له أجر، أن يرجع بأجر وغنيمة، مثل ما وقع للصحابة في بعض المعارك، في معركة حنين مثلا أو في غيرها، لما جاهدوا وكانت الغنائم كثيرة، ووزع أن قسم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منها، مثل ما قال الله جل وعلا: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، إلى آخره. وكذلك في بدر وفي غيرها كان هناك غنائم تكثر أو تقل، لكن في غنائم. الحالة الثالثة أن يستشهد في سبيل الله، ولذلك قال هنا: أو أدخله الجنة، يعني أن يموت شهيدا في سبيل الله وأن يدخل إلى الجنة، فهذا أيضا هو الحال الثالث لهذا المجاهد، أن يستشهد في سبيل الله ويكون من أهل الجنة، هذا هو الحال الثالث، فإما أن يكون له أجر أو يكون له أجر وغنيمة، أو أن يستشهد في سبيل الله. طبعا المجاهدون يتفاضلون في الأجر ويتساوون في الغنيمة، يتفاضلون في الأجر بقدر إخلاصهم، والغنيمة سواء، لأن الله جل وعلا قسمها، قسم الفيء، الغنائم مقسمة معروف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي صاحب الفرس ثلاثة أسهم، يعني مثلا الغنائم صارت مثلا 100,000، يقسمها النبي عليه الصلاة والسلام إلى 100 سهم مثلا، وكل سهم 1,000، ثم أو مثلا يقسمها إلى 10,000 سهم، فيكون كل سهم مثلا 100 أو نحو ذلك، ثم يأتي للراجل اللي ما جاء بفرس ولا جاء بشيء، جاء بسيفه، يعطيه سهما، صاحب الفرس يعطيه 3 أسهم، يعطيه سهمين للفرس لأنه خاطر بفرسه، ممكن يقتل الفرس، وأيضا هو كان يطعم الفرس ويدربه، الفرس أيضا يحسب هنا، يعطيه 3 أسهم، للفرس سهمين وللفرس سهمان وللمقاتل سهم. قالوا: وصاحب الجمل يعطيه سهمين. قالوا: لأن الجمل في الغالب ما يدخل المعركة، إنما هو فقط للانتقال عليه. فكان عليه الصلاة والسلام يقسمها تقسيما، فالناس يتساوون في السهام. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا والله أنت قوي وجهادك قوي وأنت يعني ضعيف البنية ولست شجاعا، يلا نعطيك أنت 5 وأنت نعطيك 1، لا. طيب إذن كيف يفعل، يعني ما هي الطريقة التي يستطيع صلى الله عليه وسلم يشجعهم على القتال أكثر؟ برضو لازم من تشجيع. كان عليه الصلاة والسلام أحيانا ينفلهم أو يقول لهم عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه، حتى يشجعهم أن يقدم أكثر، اللي بيقتل أحد يسلب ما معه، إن كان معه مال معه شيء فله سلبه. أو يقول عليه الصلاة والسلام من أقدم مثلا ورجع فله كذا، هذه كلها موجودة في كتاب الجهاد، يعني في تحفيز المقاتلين على القتال. فيه أيضا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: والذي نفسي بيده. حلف النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولم يستحلف، ما حد قال له طيب يا رسول الله أقسم لنصدقك، لا، أقسم لبيان أن الأمر عظيم وأنه يعني مهم. قال: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني، ولا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه يشق علي أن يتخلفوا عني، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية تغدو في سبيل الله. وفي رواية تغزو. والذي نفسي بيده لو وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقولهن، يقول ثلاثا يشهد بالله، أشهد بالله، يعني أقسم أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها ثلاث مرات. هذا من أعظم الأحاديث التي مدح النبي صلى الله عليه وسلم بها الجهاد. قوله صلى الله عليه وسلم هنا والذي نفسي بيده هو حلف من غير وجود مستحلف، يعني ما أحد قال يا رسول الله طيب أقسم لنصدقك، ما أحد طلب منه الحلف، ومع ذلك هو عليه الصلاة والسلام يحلف. ومثل ما قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. سنصدق ربنا وإن لم يقسم جل وعلا بذاته العلية، لكن القسم يزيد الكلام قوة، وليس كل الكلام قوة. يعني ما يصلح واحد يقول مثلا أنا والله اليوم مريت مثلا مسجد الراجحي وكانت اللمبات مضاءة، والله العظيم إن اللمبات مولعة، أحتاج تحلف يا أخي؟ هذا أمر يعني ليس مهما كثيرا. أو مريت اليوم ولقيت زحمة في الطريق، قسما بالله إن زحمة في الطريق يا جماعة، معروف إن الطريق زحمة في هذا الوقت، لكن لو أقسم على شيء له مقامه. قال مثلا شخص مثلا: إن رفعة الأمة وإن عز الأمة والله إنه باجتماع كلمتها. أوه، هذا اليمين يكون له الموضع، لأنه يعني يجعل الناس ينتبهون إلى عظم الكلام الذي يأتي بعده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة يعطي الصحابة أحاديث ومعلومات، ما كان يقسم إلا في مواطن معينة يقسم. في الحديث قال: ثلاث أقسم عليهن، وذكر عليه الصلاة والسلام ثلاثا في حديث آخر. فهنا يقول: والذي نفسي بيده لو وددت أن نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني. يقول: أنا نفسي متعلقة أني ما أقول للصحابة أخرجوا في سرية إلا وأنا معهم. عدد المعارك التي شهدها النبي عليه الصلاة والسلام 17 معركة، وعدد السرايا أوصلها بعضهم إلى 27 وبعضهم زاد عن ذلك. طبعا سبب الخلاف زاد عن ذلك أن بعض السرايا صغيرة تكون مثلا فقط 10 رجال 12 رجلا هكذا، وبالتالي ولا وجدوا قتالا ورجعوا، فبعضهم يحسبها سرية وبعضهم يقول لا، ما دام منهم عدد قليل ولا قاتلوا ما له داعي أن تحسبها من ضمن السرايا. فكان عليه الصلاة والسلام يقول مثلا: يا فلان أخرج بسرية كذا وكذا إلى المكان الفلاني. طيب أنت يا رسول الله لماذا ما تطلع معه؟ فكأن صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أتمنى أني أطلع معه، هذه الفضيلة التي ذهب إليها والجهاد، أنا أتمنى أني أذهب معه، ما الذي يمنعك يا رسول الله؟ قال: لولا أن رجالا من المؤمنين في المدينة معي ناس لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني، هم لا يستطيعون أن يقعدوا في المدينة وأنا طالع أجاهد، يريدون أن يذهبوا معي، ولا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه. الفرق بين قوله لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه، يعني لا أجد لهم زادا وطعاما يكفيهم للخروج، وأيضا لا أجد دابة أحملهم عليها، لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه، يشق علي أن يتخلفوا عني. أنا ما أريد أحد أن يقعد وهو متعلق قلبه بالخروج معي. ثم قال ولولا أن أشق على أمتي. طيب هل هذا تكرار لنفس المعنى؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحتاجون إليه في المدينة، ما هو أمير البلد وهو ملكهم وهو نبيهم، هو عليه الصلاة والسلام الذي كان يقضي بينهم في خصوماتهم، الذي كان يشير عليهم، كان يفتيهم، كل شيء عليه عليه الصلاة والسلام. وبالتالي يقول لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية تغدو في سبيل الله. يقول لولا أن الناس يحتاجوني، أنا الذي أحدثهم، أنا الذي أفتيهم، الوفود تأتي وتبحث عني. صعبة مثلا عليه الصلاة والسلام أرسل سرية فيها 70 رجلا وبعدين جاء وفد من ثقيف أو وفد من خزاعة ولا بكر، قالوا أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا والله طالع في سرية هجاهت. ثم طلع معها السرية 20 يوما بعدين رجع وجلس 2 يوم احتاج إلى سرية تذهب إلى خيبر، قال يلا أبطلع معكم مثلا. طيب من سيدير الدولة يا رسول الله؟ من سيعلم الناس؟ من سيفقههم؟ من سيحكم بينهم؟ من سيفصل خصوماتهم؟ أيضا الأعداء إذا لاحظوا المدينة ما فيها قائد سيجرؤون على التعرض لها. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أنا الذي يجعلني لا أخرج معكم يا صحابة ليس الجبن عن القتال وليس الرغبة عن الجهاد، لا، أنا قلبي مملوء عشقا له، لكن الذي يمنعني أن المدينة تحتاجني أكثر. فيقول عليه الصلاة والسلام هنا ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية تغدو في سبيل الله. تغدو يعني تخرج في الغدو في الصباح، وفي رواية قال تغزو يعني تذهب تقاتل في سبيل الله. ولاحظ كلمة في سبيل الله يا جماعة تكررت في هذا الحديث بلفظها وبمعناها، وهو حديث ربما لا يتجاوز يعني 10 أسطر، تكررت 7 أو 8 مرات كله تأكيد على النية الصالحة. قال ما تخلفت، ما قعدت خلف سرية تغدو في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لوددت، لوددت يعني تمنيت، الود هو تمني الشيء المحبوب، مثل ما قال الله تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفار، يعني تمنوا ورغبوا رغبة شديدة في أن يرجعون في أن يردوكم إلى الكفر بعد إذ أنقذكم الله تعالى منه. المجاهد في سبيل الله أعد الله تعالى له 3 كرامات، كرامتين دنيوية والثالثة أخروية. الكرامة الدنيوية إن لم يقتل يعني السلامة عودته سالما كما جاء في الحديث أرده أن أرجعه سالما، والغنيمة يعني يرجع لأولاده، وأيضا إن كان عليه دين سدد دينه، إن كان عنده أحد يحتاج إلى مال أعطاه. والكرامة الأخروية هي دخول الجنة. فيقول عليه الصلاة والسلام هنا أنا لا أريد أفرط في هذا الفضل العظيم، لو وددت تمنيت أني أقتل في سبيل الله. طيب أقتل في سبيل الله وخلاص أنال الأجر؟ لا، ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. يقول أبو هريرة قالها النبي صلى الله عليه وسلم 3. ويقول في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام لما رأى جابر رضي الله تعالى عنه يبكي على أبيه، أبو جابر استشهد، فجاء جابر وقد ترك الأب له 9 أخوات وهو الولد الوحيد، فجاء وإذا أبوه مسجى في المعركة بعد ما انتهت المعركة، فجعل يكشف عن وجه أبيه ويبكي. وكان جابر شابا لما يعني استشهد أبوه، كان تحت 20، فهو كأنه يقول مع هذه المصيبة يعني بعدين هو الولد الوحيد، فأكيد أن علاقته بأبيه كانت قوية جدا، 9 بنات وولد واحد، فكان علاقته بأبيه كبيرة وثيقة، فجعل يكشف عن وجه أبيه ويبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر يا جابر أتدري ماذا قال الله لأبيك؟ قال ماذا قال وهو يبكي جابر؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد كلم أباك كفاحا، كلمه من غير يعني واسطة، فقال يا عبدي تمنى علي، تمن ماذا تريد؟ أعطني أمنية، تمنى علي. فقال يا ربي أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. ما قال أتمنى تعيدني إلى الدنيا وأجلس مع بناتي وعيالي، لا، لما رأى يعني الفضل العظيم، مثل ما قال الله تعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يقتل ويدخل الجنة ويتمنى العودة في الدنيا إلا الشهيد، لما يرى عند الله تعالى من الكرامة. ولذلك عليه الصلاة والسلام يقول: ما يكفيني أجر الشهادة مرة واحدة، لا، أريد أجر الشهادة 3 مرات، أريد أني إذا استشهدت أحيا بعدين أقتل أخذ أجر شهيدين، ثم أحيا ثم أقتل آخر أجر 3، ثم أحيا ثم أقتل. وأبو هريرة يقول: أشهد بالله أني كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يكررها. هذا يا إخواني على فضل مثل ذلك. وكذلك في كلام أهل العلم: هل النبي صلى الله عليه وسلم توفي شهيدا أم أنه عليه الصلاة والسلام لم يتوفى شهيدا؟ جمع الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام بين أن فضل النبوة وفضل الشهادة، فإنه صلى الله عليه وسلم لما فتحوا خيبر في 7 للهجرة، ووضعت له المرأة اليهودية طعاما، ووضعت له شاة مشوية، ويعني ضيافة ليس له فقط، ضيافة للصحابة، كأنها يعني تقول: أنتم ما قتلتم منا أحدا ولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر خيبر نزلوا عند الصلح وصالحهم عليه الصلاة والسلام: ابقوا في دياركم، ابقوا في مزارعكم، ابقوا في كذا، ونحن أيضا نوفر لكم الحماية، ونوفر تدخلون تحت دولة الإسلام، لكن تعطوننا الجزية، تعطوننا الخراج على الأراضي وكذا. فهو عليه الصلاة والسلام أحسن إليهم، لا هدم كنائسهم أو صوامعهم، ولا قتل منهم أحدا، ولا سبى نساءهم ولا أطفالهم أبد، ابقوا على حياتكم، لكن تدخلون تحت ظل حكم النبي صلى الله عليه وسلم وتدفعون شيئا من الجزية. ففرحوا بهذا الإحسان. فجاءت امرأة يهودية بطعام ووضعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قد سألت: أي الطعام أحب إليه؟ فقالوا: الذراع، فأكثرت السم في الذراع. وكان اليهود بالمناسبة عندهم فن في السموم، والسموم هو أمر قديم موجود في عند البشر، يعني موجود حتى في عهد الفراعنة، لما تقرأ في تاريخ الفراعنة تجد كان عندهم أنواع من السموم، وكان الرومان أيضا يقتل بعضهم بعضا بهذه السموم، وكان عندهم أنواع من السموم كالزرنيخ وغيره. قالوا: هذا لا لون له ولا طعم ولا رائحة، يضعونه في طعام أحدهم أو في مائه أو عصيره أو خمره أو كذا، ويقتل به، لا لون ولا طعم ولا رائحة، يقتل به، ويختلف السم، بعضه يقتل خلال دقيقتين، بعض خلال ساعة، بعضه خلال أطول. لذلك الحارث بن كلدة لما أكل مع أبي بكر في خلافة أبي بكر أكل طعاما صنعته امرأة يهودية، امرأة يهودية ومعاهدة، وصنعت للخليفة طعاما وأعطته إياه، أخذ أبو بكر الطعام وأخذ يأكل هو والحارث بن كلدة. حارث بن كلدة طبيب من أطباء العرب ويعرف تركيبات الأدوية وغير ذلك. فلما انتهيا من الطعام قال الحارث بن كلدة لأبي بكر: يا أبا بكر، إنا قد أكلنا سم سنة، أكلنا سم يقتل بعد سنة، عرف من الطعم لكن أكل خلاص. قالوا: فلما كانت سنة مات أبو بكر والحارث بن كلدة في يوم واحد. اليهود وضعوا للنبي صلى الله عليه وسلم سما قاتلا في الحال. ولذلك لما جلس صلى الله عليه وسلم وأخذ من الذراع شيئا ونهشه يأكل وجائع، صار لهم كذا يوم وهم مرابطون، فمباشرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: يتوقفوا، ارفعوا أيديكم، كفوا أيديكم عن الطعام. إلا واحد من الصحابة بلع اللقمة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي من هاهنا من اليهود. فدعوا له اليهود عليه الصلاة والسلام، قال: يا معشر اليهود، هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا: نعم نصدقك. فقال صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ يختبرهم أول شيء قبل ما يسألهم عن السم. وكان لهم جد، يعني هذا الفخذ من اليهود لهم جد جبان ما يفرحون أن ينسبوا إليه، وفي جد آخر لمجموعة أخرى من اليهود شجاع، فإذا سئلوا على سبيل الافتخار انتسبوا إلى ذاك الجد الثاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وضعت له اليهودية ذلك وأكل، ثم أمر الصحابة أن يتوقفوا، قال: ادعوا لي من هاهنا من اليهود. فدعوا له عليه الصلاة والسلام من كان حاضرا من كبار اليهود وشيوخهم، فقال عليه الصلاة والسلام: هل أنتم صادقين إن سألتكم عن شيء؟ قالوا: نعم. فقال: من أبوكم؟ وكانوا كما تقدم لهم جد لا ينتسبون إليه عند الافتخار، ينتسبون إلى جد آخر. قالوا: أبونا فلان. إذا المسألة افتخار نفتخر بمن يستحق الافتخار بشجاعته. قالوا: أبونا فلان. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. قال: هل أنتم صادقين إن سألتكم عن شيء؟ قالوا: نعم. قال: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها قليلا ثم تخلفون فيها. قال: كذبتم، اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها. يا معشر يهود، هل أنتم صادقين إن سألتكم عن شيء؟ قالوا: نعم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قالوا: ولماذا؟ يعني أنا أحسنت إليكم ودخلنا البلد بكل هدوء، وأصلا ما توجه عليه الصلاة والسلام إلى خيبر إلا لما بدأهم بحربه. كان يهود خيبر يمدون اليهود في المدينة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، ويمالئون المشركين لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه جاي يأدبهم: أنا يعني أنتم لو بقيتم في دياركم من غير ضرر علينا تركناكم، أنتم لكثرة اعتدائكم علينا جينا نفتح بلدكم وفتحنا البلد وأحسننا إليكم، فلماذا؟ قالوا: أردنا إن كنت ملكا أن نتخلص منك، وإن كنت نبيا فلن يضرك. مع أنهم في دواخلهم يعلمون أنه نبي، لكن هو أصلا الله تعالى لما وصف اليهود قال: وقتلهم الأنبياء بغير حق. هم أصلا شغالين قتل في الأنبياء صراحة، فما بالك بنبينا عليه الصلاة والسلام. قالوا: من أخبرك بذلك؟ قال: أخبرتني هذه الذراع. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالمرأة التي وضعت السم وأقام عليها حد القتل بقتلها لهذا الصحابي الذي مات رضي الله عنه. السم الذي وضعته اليهود كان شديدا قويا على النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله تعالى أوقف أثره، أوقف يعني أثره على العروق وعلى القلب وعلى، لأن السم كما تعلمون يتنوع منه، سم إذا وضع وجرى في الدم يتوجه مباشرة إلى الكبد أو إلى الكلى أو إلى الرئة أو إلى القلب فيعطله فيموت الإنسان، ومنه سم لا يكون بهذه السرعة، يبدأ قليلا قليلا يأكل في الكبد يأكل، فتجد الإنسان يقول: والله يا أخي أنا منذ أن رجعت من السفر بدأت عندي آلام في الكبد، يخسر عندي ضيق تنفس، فيذهب فيقولون: عندك فيروس. هذا الفيروس ربما جاءه بسبب سم مثلا، يعني على سبيل المثال أنا أقول، لا أقول كل من أصيب بمرض بعد سفر قال أكيد وضعوا لي سم، لا، هذا سبيل المثال بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مرور 4 سنوات تقريبا قال لعائشة رضي الله عنها: لا أزال أجد أثر السم الذي سمتني به اليهودية. يعني لا يزال كل فترة النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عنده ألم يدري إنه من آثار السم، يقول: لا أزال خلال السنوات أجد أثر السم الذي سمتني به اليهودية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وهذا أوان انقطاع أبهري. هذا السم بدأ الآن يشتغل في الشرايين. أبهري هو الشريان الأكبر الذي يغذي القلب بالدم. يقول: هذا أوان انقطاع أبهري، خلاص الموت. وفعلا بدأ صلى الله عليه وسلم به مرض الموت، وبدأت الحمى، وبدأ الجسد يعني يشتغل فيه ما وضعوه هم من سم بعد أن أوقف الله تعالى أثره حتى يتم النبي صلى الله عليه وسلم رسالته. قالوا: فجمع الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم بين منزلتين، بين منزلة النبوة ومنزلة الشهادة في سبيل الله، فهو لما تمناها عليه الصلاة والسلام آتاه الله تعالى إياها. وكان عليه الصلاة والسلام يعني حاثا للناس على شيء، وأقعده عن الخروج إليه الرغبة في أعمال أخرى لا يقوم بها غيره، فجمع الله تعالى له هذا وهذا. مثل عمر رضي الله عنه كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك عليه الصلاة والسلام. فكانوا يقولون له: يا عمر، اللي يريد الشهادة يطلع للجهاد وأنت جالس في المدينة. فيقول: أنا أدرى بما أدعو به ربي، أنا أدعو ربي والله جل وعلا أعلم بدعائي. وإذا بأبي لؤلؤ المجوسي يأتي ويطعن عمر بن الخطاب وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يجمع الفضائل لمن يشاء سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.